11 ضحاً، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: طهران تؤكد أنها تسعى إلى اتفاق جيد في إطار المصالح الوطنية ومراعاة الخطوط الحمراء. اشتباكات بأسلحة ثقيلة ومتوسطة في العاصمة الأوكرانية كييف وأدوي انفجارات في مدن أخرى. ووزارة الدفاع الروسية تعلن أن الأوامر صدرت لكل وحداتها المقاتلة في أوكرانيا بشن هجوم على جميع المحاور. أهلا بكم إلى التفاصيل. تواصل حشود الزائرين من مختلف المحافظات العراقية تدفقها إلى مدينة الكاظمية شمال العاصمة العراقية بغداد لإحياء زيارة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام. وأعلنت القوات الأمنية العراقية أنها اتخذت جميع إجراءات للحفاظ على انسيابية الزيارة وسلامة الزوار. وشهدت الطرق التي سلكها الوافدون انتشار آلاف المواكب لخدمة الزائرين وتوفير العجلات بالتنسيق مع وزارة النقل لتسهيل وصول الزوار إلى محيط المدينة المقدسة وبالعكس. فيما نشرت وزارة الصحة مفارز طبية ثابتة ومتحركة على طول طريق الزائرين. تفاصيل أوفى حول زيارة الإمام الكاظم عليه السلام المليونية في سياق التقرير التالي:
حشود الزائرين من مختلف المحافظات العراقية تواصل تدفقها إلى مدينة الكاظمية الواقعة شمال العاصمة بغداد لإحياء استشهاد الإمام السابع موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام، في وقت تدخل الزيارة الأحد في ذروة أعدادها المليونية. الشرطة الاتحادية العراقية أعلنت أنها اتخذت جميع الإجراءات للحفاظ على انسيابية الزيارة، مشيرة إلى أنها اتخذت إجراءات أمنية وصحية عالية المستوى. عمليات بغداد كانت قد خصصت أكثر من 7 مقرات مسيطرة ضمن محيط منطقة الكاظمية وبإشراف القادة الميدانيين في المقرات المتقدمة في الكرخ والرصافة وقادة الفرق لتأمين دخول الزوار وكذلك تأمين الجهد الهندسي والخدمي المرافق له. وشهدت الطرق التي سلكها الوافدون انتشار آلاف المواكب لخدمة الزائرين، فضلا عن توفير العجلات بالتنسيق مع وزارة النقل لتسهيل وصول الزوار إلى محيط المدينة المقدسة وبالعكس. فيما نشرت وزارة الصحة مفارز طبية ثابتة ومتحركة على طول طرق الزائرين. قوات الحشد الشعبي نشرت وحداتها على الطرق المؤدية إلى مدينة الكاظمية لتأمين حماية زائري المرقد الطاهر. وقد انتشرت قوات تابعة للواء 8 في هيئة الحشد الشعبي في البساتين الواقعة جنوب العاصمة بغداد ومنطقة البوعيثة، وأقامت حواجز ثابتة وكمائن ليلية، كما سيرت دوريات على طول الطرق الواصلة بين العاصمة بغداد ومدينة الكاظمية للحفاظ على أمن المنطقة والزائرين.
منتشر قواتنا ومفارزنا على طول الشارع مال الدورة، شارع السريع، ومأمنة البساتين، كمائن عندنا بالليل، دوريات عندنا بالليل.
طبيعة واجب المتمثل بالكمائن ليلية ونشر مرابطات ومسح البساتين الموجودة في القاطع البعيثة وعرب جبور، والحمد لله يعني مسيطرين على القاطع.
الأجهزة الطبية التابعة لهيئة الحشد الشعبي استنفرت بدورها جهودها لخدمة الزائرين، حيث ساهمت في تقديم الخدمات الطبية في مراكزها المنتشرة في المناطق المؤدية إلى مدينة الكاظمية.
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إننا نسعى في المفاوضات النووية في فيينا إلى اتفاق جيد، ولكن في إطار المصالح الوطنية ومراعاة الخطوط الحمراء. وناقش وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان آخر التطورات في مفاوضات فيينا خلال اتصال هاتفي مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، حيث أكد بأن المحادثات وصلت إلى مرحلة حرجة وأن جميع الأطراف قد أكملت معظم الطريق بشكل جيد. وأضاف أمير عبد اللهيان أن بعض القضايا المهمة المتبقية يمكن حلها والتوصل إلى اتفاق نهائي إذا اتخذ الغرب قرارات واقعية. تجددت الاشتباكات بأسلحة ثقيلة ومتوسطة فجر اليوم الأحد في الجهتين الشمالية والغربية من العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك في اليوم الرابع من الغزو الروسي للبلاد. وكانت العاصمة كييف قد شهدت الليلة الماضية إطلاق رشقات رشاشة، بينما دوت صافرات الإنذار في المدينة أكثر من مرة، وقد أصابت بعض القذائف أهدافا بالقرب من المجمع الحكومي. وأفادت مصادر إعلامية بسماع دوي انفجارات في مدن أوبولون وهوستوميل وبوتشا بالقرب من كييف، وبأن السلطات الأوكرانية طلبت من سكان العاصمة الاحتماء بالملاجئ بسبب غارات محتملة. بدورها قالت رئيسة بلدية فاصل كييف الواقع جنوب غرب العاصمة الأوكرانية أن البلدة تعرضت لصواريخ روسية، مما أدى إلى اشتعال النيران في منشأة نفطية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الأوامر صدرت لكل وحداتها المقاتلة في أوكرانيا بشن هجوم واسع النطاق على جميع المحاور. وعللت الوزارة قرارها بتراجع سلطات كييف عن إجراء مفاوضات سياسية تنهي الحرب في أوكرانيا. وكشفت الوزارة أن وحدات من قوات المظليين الروس يؤمنون حماية محطة تشيرنوبيل النووية، مشيرة إلى أن طاقم المحطة يواصل عمله ويراقب مستوى الإشعاع في محيطها. وفي شرق البلاد قال المتحدث العسكري باسم الانفصاليين للجزيرة أن القوات الانفصالية تشن عملية عسكرية واسعة عبر محورين جنوب دونيتسك، وقد سيطرت على 5 بلدات في المحور الجنوبي في دونباس. جرت مساء أمس محادثات هاتفية بين الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، تم فيها تطرق إلى موضوع التسلح بما في ذلك الأسلحة النووية ونشرها المحتمل في بيلاروس. وأكد رئيس بيلاروس أن هذه الأخبار كاذبة، وأنه إذا لم يتعرض شعب بلاده لعدوان لن يكون هناك حديث حول الأسلحة النووية وحتى عن الأسلحة التقليدية. كما نفى رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو مشاركة قوات بلاده في العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا. أطلق مقاومون فلسطينيون النار تجاه بؤرة فيتار الاستيطانية المقامة على جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة المحتلة. وأوضحت مصادر أن جيش الاحتلال استنفر قواته في المكان وقام بعمليات تمشيط في مكان عملية إطلاق النار، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات. يذكر أنه تصاعدت أعمال المقاومة الشعبية والمسلحة خلال الفترة الأخيرة بالضفة، خاصة بعد اعتداءات الاحتلال ومستوطني ومصادراتهم للأراضي في نابلس وجنين لصالح إقامة البؤرة الاستيطانية للمستوطنين. اعتبر لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية أن وزارة الخارجية تؤكد من جديد تخبطها وضياعها في تقدير مصالح لبنان والعبث بصداقته وعلاقته الدولية من خلال البيان المدان الذي أصدرته حول الأزمة الأوكرانية. وأضاف لقاء الأحزاب في بيان أن بيان الخارجية لا يعبر عن موقف الحكومة والشعب اللبناني، لأنه لم يناقش وفق الأصول في مجلس الوزراء. وتابع قائلا إننا ندين هذا الموقف المرفوض جملة وتفصيلا، وندعو وزارة الخارجية إلى تراجع عن بيانها المسيء للبنان أولا، والاعتذار من الحكومة الروسية عن هذه الخطيئة المستنكرة. بهذا الخبر حبة الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: طهران تؤكد أنها تسعى إلى اتفاق جيد في إطار المصالح الوطنية ومراعاة الخطوط الحمراء. اشتباكات بأسلحة ثقيلة ومتوسطة في العاصمة الأوكرانية كييف ودوي انفجارات في مدن أخرى. ووزارة الدفاع الروسية تعلن أن الأوامر صدرت لكل وحداتها المقاتلة في أوكرانيا بشن هجوم على جميع المحاور. في ختام هذه النشرة مستمعين الكرام، ندعوكم إلى متابعة برنامج خاص لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام، وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم للأمة الإسلامية والمراجع العظام بأحر آيات العزاء، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من السائرين على نهجه وسيرته الشريفة. وهذه عودة إلى البرنامج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شمس في ظلمة السجون. برنامج خاص في ذكرى شهادة الإمام موسى الكاظم عليه السلام. اعطف على الكرخ من بغداد وابكي بها كنزا لعلم رسول الله مخزونا. موسى بن جعفر سر الله علم المبين في الدين مفروضا ومسنونا. باب الحوائج عند الله والسبب الموصول بالله غوث المستغيثين. الكاظم الغيظ عمن كان مقترفا ذنبا ومن عم بالحسن المسيئين. يا ابن النبيين كم أظهرت معجزة في السجن أزعجت في الرجس هارون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم حضرات المستمعين الأحبة ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في هذا الشهر الفضيل، وعظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى استشهاد مولانا الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام. نلتقيكم عبر هذا البرنامج الخاص معكم بهذه المناسبة الأليمة في ذكرى شهادته سلام الله تعالى عليه، راجينا متابعتكم ومشاركتكم في البرنامج. إذن كونوا معنا وبرنامج شمس في ظلمة السجون. للتواصل مع البرنامج بإمكانكم الاتصال بنا عبر أرقام هواتفنا التالية 22-01-3762 22-01-3768 و22-01-3848 مفتاح البلد والعاصمة طهران 009821. أحبتي الأفاضل، يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب من خلال إرسال رسائلكم النصية والصوتية، الرقم هو 00989-8-8-7-8-4-0-5-0. وموقعنا على شبكة الإنترنت هو arabicradio.net. أيها الكرام، الإمام موسى بن الإمام جعفر الصادق هو ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام علي زين العابدين ابن الإمام الحسين الشهيد ابن الإمام أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين. جدته العليا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، ومنها يرتقي إلى جده الأعلى محمد المصطفى صلى الله عليه وآله. يكنى أبو علي نسبة إلى ولده الإمام علي الرضا سلام الله عليه، وأيضا أبو إبراهيم. أما ألقابه أشهرها الكاظم، واشتهر أيضا بالعبد الصالح وباب الحوائج. كذلك لقب بزين المجتهدين وذي النفس الزكية والطيب والصالح والصابر والوفي والزاهر، قيل لأنه زهر بأخلاقه الشريفة وكرمه المضيء التام. نقش خاتمه الملك لله وحده. الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام هو المعصوم التاسع من المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم، والإمام السابع ابتداء من أمير المؤمنين علي عليه السلام. أما إمامته فقد امتدت من سنة 148 هجرية بعد شهادة والده الإمام الصادق عليه السلام إلى شهادته سلام الله عليه سنة 183 هجرية، فتكون 35 سنة تقريبا. وكان الإمام سلام الله تعالى عليه قام بأمر الإمامة الإلهية وله 20 سنة، حيث بقية ملك المنصور العباسي أبي جعفر الدوانيقي.
هذا الغريب
Team!
صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي ويا مولاي يا موسى الكاظم، رزقنا الله في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، وهنيئا لأولئك الذين وفقهم الله للسير نحو تلك البقعة المباركة في الكاظمية المقدسة، ساروا ليالي وأياما نحو هذه البقعة الطاهرة لزيارة الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام وتجديد عهد الولاء والإيمان مع إمامهم وعلم هدايتهم الربانية في دنيا الإسلام، مع هذا الشمس من شموس المعرفة في دنيا البشرية التي لا زالت تشع نورا وبهاء في هذا الوجود. ذهب هؤلاء ليجددوا العترة مع العترة الطاهرة الذين قرنهم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بمحكم التنزيل، وجعلهم قدوة لأولي الألباب، وجعلهم سفنا للنجاة، وجعلهم أمنا للعباد وأركانا للعباد والبلاد. سلام الله تعالى عليك يا سيدي ويا مولاي الإمام الكاظم، الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. هو من شجرة النبوة الباسقة والدوحة العلوية اليانعة، محط علم الرسول وباب من أبواب الوحي والإيمان، ومعدن من معادن علم الله ورسوله. معنا اتصال من العراق على ما اعتقد، نعم، الاخ ابو علي. السلام عليكم ابو علي، حياك الله، اهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وعز سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان بمناسبه حلول وفاه استشهاد سيدنا ومولانا الامام الكاظم، كما هو ذلك وعزي جميع مراجعنا الاعلام وشيعة أمير المؤمنين والمسلمين كافة بهذه المناسبة الغالية.
أعظم الله أجورك.
هذا بسامراء وذاك بكربلاء، وبطوس ذاك وذاك في بغداد، لحفي وهد يجدي أسن، لحفي لموسى سلة الأمجاد، لا زال ينقل في السجون معانيا ثقب الحدود ومصفد الأصفاد، حتى إذا دس الرشيد إليه سما قاتلا فأصاب فيه منية ومرادي، وضعوا على جسر الرصافة نحشه، فعليه نادى في الهواء المنادي. مولاي العزيز الإمام سلام الله عليه،
سلام الله عليه،
نقل من سجن إلى سجن، من البصرة إلى الكوفة إلى واسط إلى بغداد، وذلك السجن المظلم اللي تحت الأرض كما يوصفه بعض الأعزاء المقربين للإمام سلام الله عليه، لما دخل عليه ووجده يقول إنه هذا السجن كان تحت الأرض. لا واحد يعني يوقف بيصير ما يقدر، لازم يدلك. ولذلك قضى نحن في ذلك الأيام، فسلام الله عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا، ولك مني ألف تحية وسلام، وحفظك الله بحق محمد وآل محمد.
حياك الله أبو علي، أحسنت، بارك الله فيك، وعظم الله لك الأجر والثواب، وشكرا جزيلا لمشاركتك معنا في البرنامج. أنتقل إلى الواتساب مع الأخت الفاضلة أم علي الحسيني من بابل العراق، تكتب لنا تقول: من سجنه المظلم حيث عذب وقتل، حيث القسوة والظلم، هناك حيث ينبعث بريق الأمل من الظلام الدامس، هناك حيث جاء الوعد بأن الموعد على جسر بغداد، هناك حيث الإمام الطاهر العابد الزاهد الفقيه العالم، حيث الألم والجور، حيث القوة والصلابة والهيبة والوقار، حيث استشهد الإمام موسى الكاظم عليه السلام. نرفع أحر العزاء إلى صاحب العصر والزمان المهدي المنتظر عجل الله فرجه، ونعزي جميع المسلمين والعلماء في كافة بقاع الأرض بهذا المصاب الجلل، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أحسنتم وبارك الله فيكم الأخت الفاضلة أم علي الحسين على تواصلك معنا في البرنامج، وشكرا لهذه البطاقات التي تعبر عن منتهى الحزن على سيدنا ومولانا الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. شكرا جزيلا لك وبارك الله فيك. الأخ أبو مهدي أيضا من البحرين يتواصل معنا ويقدم بتعازيه بهذه المناسبة الأليمة. تقبل الله منك الأخ أبو مهدي وأحسن لك العزاء، شكرا جزيلا لك. طبعا الأخت زينب الدراجي أيضا تبعث لنا بمشاركتها في البرنامج بهذه المناسبة. ساقه كم أشبعت للسجن جوعا، كلما يعطش يسقيه دموعا، علم الجدران أن تبكي خشوعا، وكذا القضبان أن تحنو ركوعا. مأجورين وأحسن الله عزاءكم. وتكتب لنا تقول: الذي يدمي القلوب أكثر أن إمامنا الكاظم سلام الله عليه كان إذا ضاق نفسه من ضيق الطامورة يأتي إلى بابها ليستنشق الهواء، فإذا رآه السندي بن شاهك لعنه الله لطم الإمام استغفر الله على وجهه وأرجعه إلى داخل الطامورة. كأني بإمامنا الكاظم سلام الله عليه يريد أن يواسي أمه الزهراء بتلك الضربة وينادي وفاطمته. طبعا الأخت زينب تنقل لنا هذه العبارات من الكتاب العبرة الساكتة، نعم، المجلد الثاني صفحة 497. وفي مشاركة أخرى تكتب لنا تقول: إمامنا الكاظم عليه السلام بقي 3 أيام يتلوى من أثر السم الذي دس له في السجن، وفي لحظة شهادته اشتد عطشه فدعا بشربة ماء ليشربها، إلا أن روحه الطاهرة فارقت الدنيا وهو في آخر لحظاته ينادي يا حسين. نعم، من كتاب عرفان كربلاء قدس الأقداس صفحة 152. شكرا جزيلا للأخت الفاضلة زينب الدراجي من العراق على هذه المساهمة.
اللهم صل على محمد وأهل بيته، وصل على موسى بن جعفر وصي الأبرار وإمام الأخيار وعيبة الأنوار ووارث السكينة والوقار والحكم والآثار الذي كان يحيي الليل بالسهر إلى السحار بمواصلة الاستغفار حليف السجدة الطويلة والدموع الغزيرة والمناجات الكثيرة والضراعات.
صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي ويا مولاي يا موسى بن جعفر، يا وصي الأبرار، يا إمام الأخيار وعيبة الأنوار ووارث السكينة والوقار والحكم والآثار. صلوات الله وسلامه عليك وعلى آبائك الطيبين الطاهرين وأبنائك الغر الميامين. أحبتي الأفاضل، عندما ننظر إلى سيرة الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام نجد بأنه سلام الله تعالى عليه عاش في ظرف تاريخي حساس، حيث انهيار الدولة الأموية واستلام العباسيين لزمام الحكم داعين إلى أهل البيت، أهل البيت النبوي، وذلك لجذب النفوس إليهم، حتى إذا شعروا بالقوة وتخلصوا من بقايا الأمويين انقلبوا على أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، مالوا عليهم تضييقا حبسا تشريدا وبالتالي دسا للسموم. قد فجع هو عليه أفضل الصلاة والسلام بشهادة والده الإمام الصادق سلام الله عليه على يد المنصور العباسي سنة 148 هجرية، ثم عانى من تفرق المسلمين إلى طوائف وفرق ومذاهب شتى تبتعد بأفكارها وعقائدها عن الإسلام المحمدي الأصيل وعما دعا إليه النبي الأكرم والأئمة الأوصياء عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. كان العصر فيه الكثير من الفتن، ممكن الإشارة إلى بعض من هذه الفتن أحبتي الأفاضل. مسألة التشكيك في الإمامة، مسألة الدعوة إلى ذوي الأغراض والأمراض النفسية، ادعاء الزعامة الإسلامية والولاية على الناس بالباطل من دون أي دليل شرعي وعقلي. على أي حال، الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام شاهد وعايش كل تلك الظروف وكل تلك المآسي التي حلت بالأمة الإسلامية، كما عانى من حكام الجور واحدا بعد آخر، كلما تسلط أحد منهم تجاوز وظلم وهدد وحبس وشرد وقتل وارتكب بحق أهل البيت عليهم السلام ما ارتكبه. الإمام موسى الكاظم سلام الله تعالى عليه يعيش كل تلك المحن واحدة تلو الأخرى، ولكن أدى دوره ورسالته بكل ما أوتي من قوة وتسديد إلهي. سلام الله تعالى عليك يا سيدي ويا مولاي يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. لكليم الأحشاء موسى بكائي، وهو روح من خاتم الأنبياء، قد تداعى من الهدى فيه ركن، فتداعى للدين أسمى بنائي، وتوارى نجم الإمامة خسفا، فتوارى للحق أسنى ضيائي، أودعوه طامورة قط فيها لم يميز بين الدجى والضياء، فسقاه السندي في رطبات شر سم سقاه مر الفناء، وتبقى ثلاثة دون دفن وهو ملقا ما بينهم بالعراء، فله أسوة البقاء ثلاثا دون دفن بسيد الشهداء، حملوه وللحديد ضجيج، حملوه وللحديد ضجيج بين رجليه من قيود البلاء. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وعظم الله لنا ولكم الأجر بمصابي سيدنا ومولانا الإمام موسى الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. أنتقل مرة أخرى إلى كتاباتكم ومشاركاتكم في البرنامج. الأخ السيد أمين الموسوي من العراق بعث لنا بهذه المشاركة، يقول: بعد التحية والسلام، مع أول أشهر الله الحرم شهر رجب الأصب، وفي الثالث منه تتجدد أحزان آل محمد بشهادة عاشر الأئمة الأطهار المولى علي الهادي، وفي النصف منه فجع محبو أهل البيت بوفاة جبل الصبر وبطلة كربلاء أم الأحزان زينب، وفي الخامس والعشرين منه سلمت روح سابع الأئمة كاظم الغيظ وإمام الهدى أمرها إلى بارئها عليهم جميعا سلام الله. فبهذه الأحزان نرفع أحر التعازي إلى مقام مولانا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى علمائنا الربانيين والمؤمنين والمؤمنات والمستضعفين في شتى بقاع الأرض بهذه المصائب العظيمة. بارك الله فيك الأخ السيد أمين الموسوي على هذه المشاركة. وطبعا هناك مشاركة من الأخت الفاضلة مريم جعفر حبيب من البحرين، تبعث لنا برابط مفيد جدا بالنسبة للمعلومات التي نحملها حول الإمام موسى الكاظم عليه السلام. هذا الموقع يقوم باختبار معلوماتنا حول أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولا سيما من نعيش ذكرى شهادته في مثل هذا اليوم، الإمام موسى الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. شكرا لمريم جعفر حبيب على هذه المشاركة وعلى بطاقاتك المعزية بهذه المناسبة الأليمة. حياكم الله مستمعينا الأكارم، تابعونا. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، ونحيي ونرحب بضيفنا سماحة الشيخ صادق أخوان الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة. سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضرتكم إلى هذا البرنامج.
سلام الله عليكم وعلى جميع الأخوة والأخوات المستمعين، ورحمة الله وبركاته عليكم. وأنا بوصفي أيضا أتقدم بأعز آيات التعازي إلى ساحة مولانا وصاحب أمرنا صاحب العصر والزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى جميع مراجعنا وعلمائنا، خصوصا الإمام الخامنئي حفظه الله، وكذلك إلى جميع المؤمنين والمسلمين في العالم. أعز التعازي بمناسبة استشهاد باب الحوائج الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه المعصومين صلوات رب العالمين.
أحسنتم وبارك الله فيكم، وشكرا لإتاحة الفرصة. سماحة الشيخ، نحن في برنامجنا أشرنا إلى يعني بعض الأجواء التي كانت تسود زمن حياة الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، وما عاناه الإمام من ظلم الجاحدين ومن ظلم الطغاة، حيث كان يتم مطاردته وكان ينقل من سجن إلى سجن في ظل مثل هكذا ظروف صعبة ومريرة عاشها الإمام سلام الله تعالى عليه. يتبادر إلى ذهننا السؤال عن دور الإمام الكاظم عليه السلام في إمامة الأمة الإسلامية وقيادة الأمة الإسلامية وهدايتها ومواجهة الفتن التي كانت تكون في زمن الإمام الكاظم عليه السلام. كيف تحلل لنا دور الإمام وقيام الإمام سلام الله عليه بأداء دوره في تلك الفترة؟
حقيقة لا يخفى على أعزتنا المستمعين أن الحقبة الزمنية التي تصدى فيها إمامنا الكاظم عليه السلام لقيادة الأمة الإسلامية إنما كانت من أشد الحقب والعصور تعقيدا وظلما وإرهابا. إنما الإمام صلوات الله عليه عاصر أربعة من خلفاء بني العباس: أبو جعفر المنصور وهو أشهر من أن يذكر، شدته إرهابه وحقده لأهل البيت سلام الله عليهم، بنى مدينة الزوراء التي تعرف اليوم ببغداد على جثامين ماء الحسن والحسين سلام الله عليهما. ثم من بعده ابنه المهدي والهادي وهارون. فالإمام سلام الله عليه في جميع هذه المدة كان مراقبا أشد المراقبة. وكان يشعر الجهاز الأمني العباسي الخطورة أي ناحية؟ من ناحية أنه كان يشعر بوجود المحبوبية والشعبية لدى الرأي العام العالمي بالنسبة لإمامنا موسى بن جعفر، يعني إنما كانوا أئمة على القلوب، أئمة على العقول. الضمائر كانت تنجذب إليهم، ولهذا كانوا يحسدون من قبل الحكام من ناحية.
صحيح.
ومن ناحية ثانية الحكام كانوا يشعرون بتهديد جدي على مناصبهم وكراسيهم من أصحاب هذا المقام حقيقة ومن أرباب هذه المناصب واقعا. فلهذا نشاهد أنه الخطوة الأولى التي قد أقدم عليه الجهاز الأمني العباسي إنما هو لتسقيط الإمام أمام عامة الناس. وعجز عن ذلك، بل بالعكس إنما المردود كان عكسيا، إنما حب الإمام زاد.
صحيح.
وكل من تعرف على الإمام عشق الإمام وفكر الإمام وسلوك الإمام ونمط حياة الإمام. فواجه الإمام عليه السلام بمواجهة استخبارية قد اخترق حتى بيت أبناء عمومة الإمام. أخوة الإمام سلام الله عليهم، حتى أنه بهذا السبب يحدد ويحاصر إمامنا الكاظم عليه السلام حتى لا يقوم بذلك الدور الرسالي. الدور المثالي لتربية النخبة الصالحة. هذه النخبة التي تكون مؤهلة لقيادة أمة نحو أهدافها.
صحيح.
السامية، نحو مقاصدها الرسالية العالية. حتى يتحقق وعد الله تعالى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. فالإمام سلام الله عليه مشروعه الأساسي، مشروعه الأولي، إنما كان تربية هذه النخبة. ولهذا نشاهد أن نخبة من أكثر الناس نبوغا. وأشدهم ولاء وأكثرهم زهدا وتقوى قد التفت حول إمامنا الكاظم عليه السلام، من الذين كانوا يعتبرون أسوة لسائر المؤمنين لسائر المسلمين، وكل منهم كان مدراسا في الهداية، مدراسا الفقه والعلوم الإلهية في التفسير والعلوم الاعتقادية. فهذا كان يربك الجهاز العباسي. وكلكم تعلمون أن هذه النخبة ما كانت تحدد في المعهد والمدرسة والحوزة والأكاديمية، بل حتى أن الإمام اخترق جهاز هارون بوزير يعرف، يعني أنتم الآن إذا تأتون إلى أسماء أصحاب الإمام سلام الله عليه، وإذا ترون أحد أشهر أصحابه من هذه النخبة التي رباها إمامنا سلام الله عليه، علي بن يقطين وزير هارون، يعني اخترق حتى الجهاز العباسي.
صحيح.
وهذا ليس أمرا سهلا يا عزتي. تعلمون أن هارون كان يشير إلى الغمام ويقول أينما تمطري فخراجها لي، يعني أكبر إمبراطورية.
صحيح.
أنت فكر اليوم واحد يخترق البيت الأسود، البيت الأبيض الأمريكي.
نعم.
فإذا إمامنا سلام الله عليه في هذا المجال في تربية النخبة في إعداد النخبة كان موفقا.
أحسنتم سمحت الشيخ، ربما هناك تصور لدى البعض مثلا يقولون بأن من بين الأئمة عليهم السلام فقط الإمام الحسين قام بالجهاد بالسيف مع الأعداء، بينما سائر الأئمة لم يقوموا بالمواجهة المباشرة والعسكرية مع النظام الطاغية آنذاك. على ما يبدو أن الأساليب اختلفت فيما بين الأئمة عليهم السلام.
إذا كان ما ذكرته هو الواقع فلماذا ينقل من سجن إلى سجن؟ لماذا يكون محاصر لطيلة 20 عاما؟ لماذا حاصر اقتصادي، حاصر أمني، حاصر سياسي، حاصر إعلامي؟
وهذا حال كل الأئمة عليهم السلام.
ولماذا يا عزيزي كل هذا الإرهاب في حق وسائر فقهاء المدينة في رفاهية في قصور، ويجلسون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ويلقون بدروس، وكل يذهب منحاه في الكلام والعقيدة والفقه والخلافة العباسية، لا تشعر منهم لا بتهديد فقط بل تساعدهم بأموال. هذا مالك بن وهذا الأوزاعي وغيرهما من كبار علماء سائر الفرق. فإذا نشاهد أن الإرهاب وأجهزة الأمن العباسية قد ركزت جميع نشاطاتها ضد موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، إنما لأجل نشاطاته التي تكون لأجل إقامة دولة جدة، دولة الإسلام، دولة الحق. ولكن يا أعزتي كلكم تعلمون أن النشاطات الأمنية لا تبث عبر الفضائيات، وإلا لا تكون نشاطات أمنية. النشاطات التي تمهد وتعد لأجل قلب حكومة أو لأجل الاستيلاء على الأمر لم تكن أمور علنية، فإنما تدفن بدفن ولا نجومها.
صحيح.
فإذا اليوم في التاريخ لم ينتقل دور الحسين كما تفضلت أخي العزيز الأستاذ الكريم الفاضل، دور الحسين كان دورا علنيا، ولكن دور الآخرين يكون في إطار وامتداد الحماسة العاشورائية، الحماسة الحسينية الكربلائية لإقامة دولة الحق، ولكن يختلف الأسلوب من زمان إلى زمان. فلما اقتضى أن يكون القواعد والأرضية والأسس تمهد بصورة جادة أساسية لبناء كوادر يتمكنون من استلام السلطة، يتمكنون من أن يكونوا ولاة أمر المسلمين، فهذا يقينا لا يكون في العلن، وإلا يغلق وينسف في ثانية واحدة.
صحيح سمحت الشيخ، أرجو أن تبقى معي.
وأخباره أيضا
بارك الله فيك
تخفى بدفن أصحابه.
جيد جيد سمحت الشيخ، أرجو أن تبقى معي لأخذ فاصل ومن ثم أعود وإن شاء الله واصل. حياكم الله مستمعين الأحبة، وحيا الله سماحة الشيخ صادق أخوان الباحث الإسلامي معنا من قم المقدسة. سماحة الشيخ، طبعا المعروف عن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام أنه من أكثر الأئمة الذين قضوا سنين في سجون بني العباس. في هذه الفترة سماحة الشيخ، كيف تنظر إلى الدور الذي قام به الإمام سلام الله تعالى عليه، وهناك طبعا الكرامات والمناقب التي حصلت على يد الإمام في هذه الفترة؟ لا بأس بأن تعطر أجواء البرنامج بذكر بعض من هذه القصص أو الكرامات.
حقيقة نحن لما نلاحظ دور التي عاشها الإمام الكاظم، إنما كان يتكهن صلوات الله وسلامه عليه سوى علمه الغيبي الذي كان يمتلكه من الإلهام الإلهي، فكان يعلم بأن مثل هذه الخطوات تؤدي إلى زجه في تلك الغياهيب من الجب وغياهيب من السجن وتلك الزنزانات المظلمة التي اللبث فيها يكون عذابا فضلا عن غيرها. ولكن إنما الإمام سلام الله عليه قام بدورين أساسيين. أول التربية للنخبة الصالحة، وهذه التربية قد أدت إلى نظام الوكلاء، يعني صنع لنفسه وكلاء يكونون مرتبطين به ما دام موجودا خارج السجون وفي متناول أيدي الآخرين، وما دام قد زج في السجن بواسطة خليفته وولي عهده الإمام الرؤوف أبي الحسن علي بن موسى الرضا سلام الله عليهما، كان يقوم بواجبات الأمة وتلبية مطالب الأمة. هذا الدور الأول. الدور الثاني، الإمام أينما أخذ كان داعية، يعني تصدق السجان الذي وكل لتعذيب الإمام كان يهتدي بواسطة الإمام
الله.
وإذا يأتون بعاهرة مغنية، بعد أنا سميت عاهرة يكفي صحيح. هذا التعبير، وأنا أخجل في هذه الإذاعة المباركة والمقدسة أن أكثر شفافية
صحيح.
أتحدث عن هذه المرأة، يأتون بها لكي يؤذوا الإمام،
نعم،
لكي يبتزوا بالإمام. وإذا سلوك الإمام، عبادة الإمام، إهمال الإمام يقلب من هذه الساقطة العاهرة إلى عائدة عابدة موالية. هذه في الواقع يعني الكيمياء الحقيقي هو هذا.
أيوة الله.
يعني الكبريت الأحمر الذي كان يعتقد به القدماء هو هذا. يعني أنت شوف بنظرة واحدة ماذا حدث لسحرة فرعون، أولئك الذين كانوا أبعد ما يمكن أن يتصور حق، وكانوا من المقربين للطغاة والفراعنة، وإذا بهم قعوا ساجدين، قالوا آمنا برب هارون وموسى، مهما هددهم فرعون هددهم بأبشع التهديدات، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم على جذوع النخل. وإذا تلاحظ بطمأنينة في ثواني هذه ما درسوا سنين في الحوزات والمعاهد والجامعات، ثواني انقلاب هذا. وإذا بهم يقولون لا ضير، أنت قاعد تبشرنا، إنا إلى ربنا منقلبون. إذن يا عزيزي هذه هي معاجز الأئمة، يعني من عاش معهم من عاشرهم السجان أصبح مواليا لهم، الساقطة العاهرة تصبح تائبة ببركتهم، وهذا ما نحن نشاهده، غير أنه كان بواسطة نفس أمثال هؤلاء السجانين تصل إلى الإمام بعض الرسائل وبعض الكتب، وعبرها يقوم بواجبات أمة جده ويحل ويلبي كثيرا من المطالب أمام أما مع نظام سري معقد، مع نظام أمني معقد. وهذا في الواقع كله إن دل على شيء، دل على أن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم مع اختلاف أدوارهم، مع اختلاف ما كانوا يؤدونه في العصور المختلفة، إنما كانوا يتبعون رسالة واحدة ويكونون أصحاب غاية وهدف واحد، وكلهم يسيرون نحو ذلك الهدف السامي الذي قال عنه جدهم الحسين سلام الله عليه: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله
أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأحكم بحكم أبي وجدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ. أنا فقط يعني أريد أن أذكر مستمعين الأحبة بأن ما تفضلتم به من إشارة إلى قصة موسى والسحرة وما جرى بينه وبين فرعون إن يعني أفضل تجسيد وتمثيل لهذه الآية هي ما تفضلتم به عندما يقول قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. وتصبح هذه المرأة التي كانت بتلك الوضعية البائسة والمحرمة تتحول إلى امرأة عابدة كما تفضلتم. أحسنتم بارك الله فيكم. طبعا لدي سؤال يعني وصلني سؤال من الأخ محمد حسين من طهران أرجو الاختصار في الإجابة على مدى دقيقة واحدة. يقول بأن يعرف عن الإمام الكاظم عليه السلام بأنه راهب آل محمد بينما لا رهبانية في الإسلام. إذا لديكم تعليق على هذا السؤال.
هذه ليست برهبانية ابتدعوها أو ما رعوها رعايتها، إنما كان هو من أصحاب من قال عنهم رب السماء في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
أحسنتم. هذا معنى جزاكم الله خير الجزاء. أحسنتم شكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة. بارك الله فيكم وحياكم الله وأعزكم الله. في أمان الله وحفظه. نعم أحبتي الأفاضل، الإمام موسى الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام لم يكرس وقته للعبادة ليترك وظائفه الأخرى باختيار منه، بل إن الحبس فرض عليه أو فرض عليه الانقطاع عن أموره الأخرى، فاختار التفرغ للعبادة، اختار التفرغ للتوجه لله سبحانه وتعالى. وطبعا لو كان خارج السجن لمارس حياته الطبيعية ومهامه القيادية دون أن يفوت فرصة على حساب العبادة، بل كان وبالتأكيد كان يعطي كل شيء حقه. عمل الإمام سلام الله تعالى عليه لم يكن رهبانية كما تفضل سماحة الشيخ، بل كان اغتنام للفرصة السانحة له، وهو يقول في مناجاته مع الله كنت أسأل الله سبحانه وتعالى ما معنى هذه المناجات بأن تفرغني يا ربي للعبادة، وها هو السجن قد وفر لي هذه الفرصة. لكن سلام الله تعالى عليك يا سيدي ويا مولاي موسى بن جعفر، بلغ بك الحال إلى أن تطلب من الله سبحانه وتعالى بأن يخلصك من سجن هارون، فعظم الله لنا ولكم الأجر بمصاب سيدنا ومولانا الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، المضطهدي بالظلم والمقبول بالجور والمعذب في قعر السجون وظلم المطامير، ذي الساق المردود بحلق القيود والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي ورحمة الله وبركاته وصلوات الله وسلامه عليكم أيها الأحبة المستمعين، ودمتم في رعاية الله وعظم الله أجوركم.